هي المرأة المسلمة المتمسكة بدينها التي تعرف حق ربها عليها فتؤديه، وتعرف حق زوجها عليها فتقوم به، وتربي أولادها على الإسلام، وكذلك تحفظ الأمانة في غيبة زوجها التي يأمنها زوجها إذا غاب على نفسها وعلى عرضها. هذه هي المرأة ذات الدين التي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالظفر بها والحرص عليها لما يترتب على الزواج بها من الخير الكثير، ولما يثمر ذلك من صلاح الذرية وحفظ البيوت استقامتها. نعم، هذه الآية العظيمة اشتملت على صفات الخير التي يجب أن تتوفر في المسلم والمسلمة، وهي صفات متعددة، أولها الإسلام وهو الانقياد لله سبحانه وتعالى، الاستسلام له بالطاعة والانقياد له سبحانه وتعالى بالتوحيد والبراءة من الشرك وأهله، والمؤمنات المؤمنين والمؤمنات، والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فإذا ذكر الإسلام وذكر معه الإيمان صار الإسلام معناه الأعمال الظاهرة على الجوارح، والإيمان معناه الأعمال القلبية التي في القلب، ولا بد من اجتماعهما، لا بد من اجتماع الإسلام والإيمان، فلا يصح إسلام بدون إيمان، ولا يصح إيمان بدون إسلام. والقانتين والقانتات، المراد بالقنوت هنا الدوام على الطاعة، أي الذين يداومون على طاعة الله، فالقنوت هو الثبات والدوام على طاعة الله. والصائمين والصائمات، والصوم معناه أن يترك الإنسان شهواته من الأكل والشرب والنكاح وسائر المفطرات الحسية والمعنوية من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس احتسابا لوجه الله سبحانه وتعالى، وهذا يشمل الصيام الواجب كصيام رمضان، ويشمل الصيام المستحب، وذلك لأن الصوم عبادة عظيمة يعود الإنسان على ترك مألوفاته ومشتهياته طاعة لله سبحانه وتعالى وإيثارا لمرضاة الله على هوى نفسه. ولهذا يقول الله جل وعلا: الصوم لي وأنا أجزيه، إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. والصادقين والصادقات، الصدق مع الله والصدق مع الناس في الأقوال والأعمال، يتجنب الإنسان الكذب، يتجنب الرياء والنفاق، ويتجنب الغش والخديعة، فيصدق مع الله جل وعلا في عبادته، ويصدق مع الخلق في معاملاته وفي أقواله وأعماله. والصابرين والصابرات، الصبر هو حبس النفس على طاعة الله سبحانه وتعالى، ويتناول ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن محارم الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة، فلا يجزع ولا يسخط عندما يصيبه مصيبة أو ينزل به قضاء وقدر، بل يحتسب ويصبر على ذلك، كذلك يصبر عن محارم الله فيمنع نفسه منها، ويصبر على طاعة الله فيلزم نفسه بها، وإن كان في ذلك مشقة عليه فهذا دليل على صدقه مع الله سبحانه وتعالى. والحافظين فروجهم والحافظات مما حرم الله سبحانه وتعالى من الزنا واللواط، كما قال تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. قال سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. قل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلى آخر الآية. فحفظ الفروج يكون بصيانتها من الفاحشة، ويكون بتجنب الوسائل التي تفضي إلى الفاحشة كالعري والسفور ومخالطة المرأة للرجال والسفر بدون محرم والخلوة مع الرجل الذي لا يحل لها والتزام الحجاب، هذا كله من وسائل حفظ الفروج، وإهمال هذه الأمور أو بعضها وسيلة لإضاعة الفروج في محارم الله عز وجل. والذاكرين الله كثيرا، والذاكرات ذكر الله يكون باللسان وبالقلب وبالأعمال الصالحة، فهم دائما يلهجون بذكر الله ويشكرون الله ويثنون عليه ويعبدونه ويكثرون من الصلاة والصيام والصدقات وسائر الأعمال، كلها ذكر لله سبحانه. الله جل وعلا يقول: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ويقول سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ويقول سبحانه وتعالى: الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ويقول سبحانه وتعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ويقول جل وعلا هنا: والذاكرين الله كثيرا، كثيرا يكثر من ذكر الله عز وجل: فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. قال سبحانه: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله من يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ثم بين جزاءهم سبحانه فقال: أعد الله لهم مغفرة، أعد الله لهم الجنة وأعد لهم المغفرة لذنوبهم. فهذه الأعمال يكفر الله بها ما يكون منهم من أخطاء، كما قال سبحانه: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. قال جل وعلا: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فهذه يكفر الله بها ذنوب العبد، أعد الله لهم مغفرة لذنوبهم وأجرا عظيما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى في الجنة. قول الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا، العمل الصالح هو ما توفر فيه شرطان: الإخلاص لله عز وجل لئلا يكون فيه شرك، والشرط الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم بحيث لا يكون فيه بدعة ولا خرافة، وإنما يكون موافقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا اختل أحد الشرطين أو كلاهما فالعمل باطل. فمن لم يتجنب الشرك فإنه مهما عمل من الأعمال وكلها باطلة وكلها لا قيمة لها، كما قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قال سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وكذلك إذا لم يكن صوابا على سنة رسول الله لأن كان مبتدعا فإنه مردود ولا يقبل. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي رواية النساء: كل ضلالة في النار. فمن عمل صالحا عملا يتوفر فيه هذان الشرطان سواء كان ذكرا أو أنثى، لأن الكل عباد الله سبحانه وتعالى، الذكور والإناث سواء، وهم سواء في طاعة الله، يجب عليهم جميعا طاعة الله في أوامره، ويجب على الذكور والإناث جميعا ترك ما حرم الله سبحانه وتعالى. وهو مؤمن بهذا الشرط، أن يكون عمله صادرا عن إيمان وعن يقين بالله سبحانه وتعالى، ولا يكون عمله ظاهرا فقط، وأما قلبه فإنه ليس فيه إيمان وليس فيه يقين. فهذا شأن المنافقين، فإن المنافقين يعملون الأعمال الظاهرة ولكنهم لا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى في قلوبهم، فأعمالهم مردودة. فلنحيينه حياة طيبة، هذا وعد من الله سبحانه وتعالى أن يحيي من عمل صالحا من الذكور والإناث حياة طيبة في الدنيا والآخرة، حياة طيبة في الدنيا على طاعة الله وعلى نور من الله وعلى هدى من الله وعلى يقين وثبات وعلى راحة نفس واطمئنان بال، وفي الآخرة حياة طيبة في الجنة لا يعتريها نقص ولا يعتريها فناء ولا يعتريها موت ولا يعتريها مرض ولا يعتريها أي عارض مما يكون في الدنيا من عوارض النقص. فإن الجنة وما فيها دار كاملة ودار نعيم ودار سرور. وهذه عاقبة من اتصف بهذا الوصف، عمل صالحا، فإنه ينال هذا الجزاء من الله، والله جل وعلا لا يخلف وعده. هذه الآيات في قصة موسى عليه السلام مع شيخ مدين الشيخ الكبير الذي جاء موسى عليه السلام واردا ماء مدين، وجد عليه امرأتين تذودان، يعني تدافعان أغنامهما. قال: ما خطبكما؟ يعني ما الذي منعكم من الورود مع الناس؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، لأن المرأة ضعيفة ولا تستطيع مغالبة الرجال، هذه طبيعتها، وأبونا شيخ كبير لا يستطيع. هذا يدل على أن الذكر، أن الله أعطاه قوة وأعطاه إمكانية يستطيع بها أن يغالب الرجال وأن يأخذ حقه، أما المرأة فإنها ضعيفة، مهما كانت فإنها ضعيفة. وأيضا امرأتان ولم تستطيع أن تورد الغنم. لما جاء موسى عليه السلام سقى لهما، هذا دليل على فضل الرجل على المرأة، وأن الرجل عنده إمكانيات وعنده قوة وعنده قدرة على ما لا تقدر عليه النساء المتعددات. ثم إنه عليه السلام استدعاه والد هاتين المرأتين لما بذل من هذا الإحسان، استدعاه ليجزيه أجر ما فعل. فلما جاء إلى هذا الشيخ الكبير قص عليه قصته وما حصل له في مصر وما هو ملاحق به من إرادة قتله وأنه فر هاربا، فطمأنه هذا الشيخ وقال له: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. فهذا نتيجة الإحسان ونتيجة المعروف، فإن موسى عليه السلام لما بذل هذا المعروف وهذا الإحسان إلى هاتين المرأتين الضعيفتين فإنه نال هذه المكانة التي أمن فيها من الخوف. ثم إن إحدى المرأتين عرضت على أبيهما أن يستأجره لما رأته فيه من القوة والأمانة، القوة حيث سقى لهما والأمانة حيث إنه لم ينظر إليهما ولم يتابعهما، بل إنه تولى إلى الظل وجلس في الظل ولم يتابع المرأتين، فرأت فيه من الأمانة على العرض وعلى الدين ما أعجبهما فيه، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فعرض عليه ذلك الشيخ أن يزوجه إحدى ابنتيه وأن يكون المهر أن يرعى الغنم 8 سنين حجج، يعني سنين أو 10 سنين، أجلين يعني، أجل هذا واجب، وأما الأجل الثاني وهو 10 فهذا فيه تخيير لموسى عليه السلام. أدل هذا على أن المهر يجوز أن يكون منفعة ولا يتعين أن يكون مالا. فقبل موسى عليه السلام وتزوج المرأة على هذا المهر ورعى الغنم المدة التي حددت له، ثم إنه ذهب بأهله إلى مصر، راجعا إلى مصر. عند ذلك أكرمه الله عز وجل برسالته وأرسله إلى فرعون وقومه. فالحاصل أن هذه القصة دلت على أن القوة والأمانة لهما مكانة عند الناس، وأن الزوج ينبغي أن يكون أمينا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، برواية: من جاء إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا فكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فيجب على ولي المرأة أن يختار لها القوي الأمين كل وقت بحسبه، حسب الإمكان، حسب الاستطاعة، ولكن يحرص الولي على أن لا يزوج موليته إلا من تتوفر فيه الكفاءة، الكفاءة الدينية والكفاءة أيضا البدنية والكفاءة الأمن والأمانة، كفاءة الأمانة أيضا، فإن هذا هو الزوج الذي يحرص على تزويجه. نعم، هذه الآيات آيات عظيمة. قول الله سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون، هذا إخبار من الله جل وعلا وهو أصدق القائلين، لأن المؤمنين يفلحون، ينالون الفلاح وهو السعادة في الدنيا والآخرة. والمؤمنون من هم؟ ذكر الله جل وعلا في هذه الآيات جملة من صفاتهم، دل على أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، لأن الله ذكر هذه الآيات في بيان من هو المؤمن. فليس الإيمان هو مجرد القول باللسان كما تقوله الكرامية، وليس الإيمان هو مجرد الاعتقاد بالقلب كما تقوله الأشاعرة، وليس الإيمان هو مجرد الاعتقاد بالقلب مع النطق باللسان فقط كما تقوله المرجئة، وإنما الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الذين هم في صلاتهم خاشعون، الخشوع هو الذل والانكسار بين يدي الله سبحانه وحضور القلب في الصلاة، والخشوع في الصلاة هو روحها وهو لبها، ولا يكتب للإنسان في صلاته إلا ما خشع فيه قلبه وحضر فيه قلبه. والذين هم عن الله وعن الباطل، الله والمراد به الباطل من قول أو فعل، معرضون أي معرضون عنه، لا يلتفتون إليه ولا يعبؤون به ولا يشتغلون به، وإنما يعرضون عنه تماما، كما قال تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. والذين هم للزكاة فاعلون، قيل المراد زكاة الأموال، وقيل المراد زكاة النفوس بالطاعة لله عز وجل، وهذا هو الراجح، لأن الآية مكية والزكاة إنما فرضت بالمدينة، المراد زكاة النفوس بطاعة الله سبحانه. قال جل وعلا: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والذين هم لفروجهم حافظون، حافظون من الفاحشة من الزنا واللواط، وذلك بالستر، وذلك بغض البصر، وذلك بالحجاب للمرأة، وذلك بعدم سفر المرأة بدون محرم، وذلك بعدم خلوة المرأة مع الرجل، خلوة الرجل بالمرأة. كل هذه وسائل لإضاعة الفروج. الذين هم لفروجهم حافظون من الزنا أو اللواط أو الاستمتاع المحرم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. أباح الله الاستمتاع بالزوجة التي تزوجها بالعقد الشرعي أو بملك اليمين التي ملكها، فإن الملك أقوى من عقد الزواج، لذلك يباح للسيد أن يطع مملوكته بموجب عقد الملك. وما عدا ذلك، عدا الزوجة وملك اليمين، فإنه حرام على الرجال أن يستمتعوا بغير زوجاتهم وما ملكت أيمانهم. ولهذا قال: فمن ابتغى وراء ذلك، أي غير ذلك، أي غير الزوجة وغير ملك اليمين، فأولئك هم العادون، أي المتجاوزون من الحلال إلى الحرام. ولذلك قال سبحانه: تلك حدود الله فلا تعتدوها، من يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. الأمانات جمع أمانة، وهي ما يؤتمن عليه الإنسان في دينه أو في تعامله. فكل إنسان فإنه متحمل للأمانة في دينه وما بينه وبين الله، لأن يؤدي عبادة ربه على الوجه المشروع، وكذلك الأمانة فيما بينه وبين الناس بالصدق في الحديث وحفظ الأسرار، وكذلك حفظ الأموال وعدم الاعتداء عليها، وكذلك الأمانة في البيع والشراء وعدم الغش وعدم الخديعة وعدم المكر وعدم التدليس، فإن هذا من الأمانة، لأن الناس يأتمنونه على أسرارهم وعلى أموالهم وعلى ودائعهم وعلى عوراتهم وعلى كثير من أمورهم، كما أنه مؤتمن من قبل الله على عبادته وطاعة ربه سبحانه وتعالى، فيجب عليه أن يحافظ على هذه الأمانات. ولهذا قال: الأمانات، دل على أنها متعددة وأنها ليست أمانة واحدة. وعهدهم، إذا عاهدوا في الله عز وجل، العهد الذي بينهم وبين الله، والعهد الذي بينهم وبين ولي الأمر، والعهد الذي بينهم وبين الناس، فإنهم يفون بالعهد ولا يغدرون. قال تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وجاء في الحديث في صفة المنافق أنه إذا عاهد غدر، أما المؤمن فإنه لا يمكن أن يغدر بعهده بل يوفي بعهده. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. والذين هم على صلواتهم يحافظون. انظر كيف بدأ هذه الأعمال بالصلاة وختمها بالصلاة، مما يدل على أهمية الصلاة ومكانتها عند الله سبحانه وتعالى، ويدل على قدرها في الإسلام. ويحافظون عليها بمعنى أنهم يؤدونها في مواقيتها بشروطها وأركانها وواجباتها، يحافظون عليها تمام المحافظة، ولا يتساهلون بصلاتهم لا في طهارتها ولا في وقتها ولا في الخشوع فيها وحضور القلب، بل يؤدونها كما أمر الله سبحانه وتعالى. هذه هي المحافظة. ذكر الله جزاء من تصف بهذه الصفات لأنه يكون وارثا للفردوس، والفردوس هو أعلى الجنة ووسط الجنة وسقفه عرش الرحمن، نسأل الله الكريم من فضله. هي المرأة المسلمة المتمسكة بدينها، التي تعرف حق ربها عليها فتؤديه، وتعرف حق زوجها عليها فتقوم به، وتربي أولادها على الإسلام، وكذلك تحفظ الأمانة في غيبة زوجها التي يأمنها زوجها إذا غاب على نفسها وعلى عرضها. هذه هي المرأة ذات الدين التي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالظفر بها والحرص عليها لما يترتب على الزواج بها من الخير الكثير، ولما يثمر ذلك من صلاح الذرية وحفظ البيوت استقامتها. نعم، هذه الآية العظيمة اشتملت على صفات الخير التي يجب أن تتوفر في المسلم والمسلمة، وهي صفات متعددة. أولها الإسلام، وهو الانقياد لله سبحانه وتعالى، الاستسلام له بالطاعة والانقياد له سبحانه وتعالى بالتوحيد والبراءة من الشرك وأهله، والمؤمنات المؤمنين والمؤمنات، والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فإذا ذكر الإسلام وذكر معه الإيمان صار الإسلام معناه الأعمال الظاهرة على الجوارح، والإيمان معناه الأعمال القلبية التي في القلب. ولا بد من اجتماعهما، لا بد من اجتماع الإسلام والإيمان، فلا يصح إسلام بدون إيمان، ولا يصح إيمان بدون إسلام. والقانتين والقانتات، المراد بالقنوت هنا الدوام على الطاعة، أي الذين يداومون على طاعة الله. فالقنوت هو الثبات والدوام على طاعة الله. والصائمين والصائمات، والصوم معناه أن يترك الإنسان شهواته من الأكل والشرب والنكاح وسائر المفطرات الحسية والمعنوية من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس احتسابا لوجه الله سبحانه وتعالى. وهذا يشمل الصيام الواجب كصيام رمضان، ويشمل الصيام المستحب، وذلك لأن الصوم عبادة عظيمة يعود الإنسان على ترك مألوفاته ومشتهياته طاعة لله سبحانه وتعالى وإيثارا لمرضاة الله على هوى نفسه. ولهذا يقول الله جل وعلا: الصوم لي وأنا أجزيه. إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. والصادقين والصادقات، الصدق مع الله والصدق مع الناس في الأقوال والأعمال، يتجنب الإنسان الكذب، يتجنب الرياء والنفاق، ويتجنب الغش والخديعة، فيصدق مع الله جل وعلا في عبادته، ويصدق مع الخلق في معاملاته وفي أقواله وأعماله. والصابرين والصابرات، الصبر هو حبس النفس على طاعة الله سبحانه وتعالى، ويتناول ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن محارم الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة، فلا يجزع ولا يسخط عندما يصيبه مصيبة أو ينزل به قضاء وقدر، بل يحتسب ويصبر على ذلك. كذلك يصبر عن محارم الله فيمنع نفسه منها، ويصبر على طاعة الله فيلزم نفسه بها، وإن كان في ذلك مشقة عليه فهذا دليل على صدقه مع الله سبحانه وتعالى. والحافظين فروجهم، والحافظات مما حرم الله سبحانه وتعالى من الزنا واللواط، كما قال تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. قال سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. قل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلى آخر الآية. فحفظ الفروج يكون بصيانتها من الفاحشة، ويكون بتجنب الوسائل التي تفضي إلى الفاحشة كالعري والسفور ومخالطة المرأة للرجال والسفر بدون محرم والخلوة مع الرجل الذي لا يحل لها والتزام الحجاب. هذا كله من وسائل حفظ الفروج، وإهمال هذه الأمور أو بعضها وسيلة لإضاعة الفروج في محارم الله عز وجل. والذاكرين الله كثيرا، والذاكرات، ذكر الله يكون باللسان وبالقلب وبالأعمال الصالحة، فهم دائما يلهجون بذكر الله ويشكرون الله ويثنون عليه ويعبدونه ويكثرون من الصلاة والصيام والصدقات وسائر الأعمال، كلها ذكر لله سبحانه. الله جل وعلا يقول: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ويقول سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ويقول سبحانه وتعالى: الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ويقول سبحانه وتعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ويقول جل وعلا هنا: والذاكرين الله كثيرا، كثيرا يكثر من ذكر الله عز وجل: فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. قال سبحانه: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله من يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ثم بين جزاءهم سبحانه فقال: أعد الله لهم مغفرة، أعد الله لهم الجنة وأعد لهم المغفرة لذنوبهم. فهذه الأعمال يكفر الله بها ما يكون منهم من أخطاء، كما قال سبحانه: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. قال جل وعلا: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فهذه يكفر الله بها ذنوب العبد، أعد الله لهم مغفرة لذنوبهم وأجرا عظيما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى في الجنة. قول الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا، العمل الصالح هو ما توفر فيه شرطان: الإخلاص لله عز وجل لئلا يكون فيه شرك، والشرط الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم بحيث لا يكون فيه بدعة ولا خرافة، وإنما يكون موافقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا اختل أحد الشرطين أو كلاهما فالعمل باطل. فمن لم يتجنب الشرك فإنه مهما عمل من الأعمال وكلها باطلة وكلها لا قيمة لها، كما قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قال سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وكذلك إذا لم يكن صوابا على سنة رسول الله لأن كان مبتدعا فإنه مردود ولا يقبل. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي رواية النسائي: كل ضلالة في النار. فمن عمل صالحا عملا يتوفر فيه هذان الشرطان سواء كان ذكرا أو أنثى، لأن الكل عباد الله سبحانه وتعالى، الذكور والإناث سواء، وهم سواء في طاعة الله، يجب عليهم جميعا طاعة الله في أوامره، ويجب على الذكور والإناث جميعا ترك ما حرم الله سبحانه وتعالى. وهو مؤمن بهذا الشرط، أن يكون عمله صادرا عن إيمان وعن يقين بالله سبحانه وتعالى، ولا يكون عمله ظاهرا فقط، وأما قلبه فإنه ليس فيه إيمان وليس فيه يقين. فهذا شأن المنافقين، فإن المنافقين يعملون الأعمال الظاهرة ولكنهم لا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى في قلوبهم، فأعمالهم مردودة. فلنحيينه حياة طيبة، هذا وعد من الله سبحانه وتعالى أن يحيي من عمل صالحا من الذكور والإناث حياة طيبة في الدنيا والآخرة، حياة طيبة في الدنيا على طاعة الله وعلى نور من الله وعلى هدى من الله وعلى يقين وثبات وعلى راحة نفس واطمئنان بال، وفي الآخرة حياة طيبة في الجنة لا يعتريها نقص ولا يعتريها فناء ولا يعتريها موت ولا يعتريها مرض ولا يعتريها أي عارض مما يكون في الدنيا من عوارض النقص. فإن الجنة وما فيها دار كاملة ودار نعيم ودار سرور. وهذه عاقبة من اتصف بهذا الوصف، عمل صالحا، فإنه ينال هذا الجزاء من الله، والله جل وعلا لا يخلف وعده. هذه الآيات في قصة موسى عليه السلام مع شيخ مدين، الشيخ الكبير الذي جاء موسى عليه السلام واردا ماء مدين، وجد عليه امرأتين تذودان، يعني تدافعان أغنامهما. قال: ما خطبكما؟ يعني ما الذي منعكم من الورود مع الناس؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، لأن المرأة ضعيفة ولا تستطيع مغالبة الرجال، هذه طبيعتها، وأبونا شيخ كبير لا يستطيع. هذا يدل على أن الذكر، أن الله أعطاه قوة وأعطاه إمكانية يستطيع بها أن يغالب الرجال وأن يأخذ حقه، أما المرأة فإنها ضعيفة، مهما كانت فإنها ضعيفة. وأيضا امرأتان ولم تستطيع أن تورد الغنم. لما جاء موسى عليه السلام سقى لهما، هذا دليل على فضل الرجل على المرأة، وأن الرجل عنده إمكانيات وعنده قوة وعنده قدرة على ما لا تقدر عليه النساء المتعددات. ثم إنه عليه السلام استدعاه والد هاتين المرأتين لما بذل من هذا الإحسان، استدعاه ليجزيه أجر ما فعل. فلما جاء إلى هذا الشيخ الكبير قص عليه قصته وما حصل له في مصر وما هو ملاحق به من إرادة قتله وأنه فر هاربا، فطمأنه هذا الشيخ وقال له: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. فهذا نتيجة الإحسان ونتيجة المعروف، فإن موسى عليه السلام لما بذل هذا المعروف وهذا الإحسان إلى هاتين المرأتين الضعيفتين فإنه نال هذه المكانة التي أمن فيها من الخوف. ثم إن إحدى المرأتين عرضتا على أبيهما أن يستأجره لما رأته فيه من القوة والأمانة، القوة حيث سقى لهما والأمانة حيث إنه لم ينظر إليهما ولم يتابعهما، بل إنه تولى إلى الظل وجلس في الظل ولم يتابع المرأتين رأت فيه من الأمانة على العرض وعلى الدين ما أعجبهما فيه، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فعرض عليه ذلك الشيخ أن يزوجه إحدى ابنتيه، وأن يكون المهر أن يرعى الغنم 8 سنين حجاج، يعني سنين أو 10 سنين، أجلين يعني، أجل هذا واجب، وأما الأجل الثاني وهو 10 فهذا فيه تخيير لموسى عليه السلام. أدل هذا على أن المهر يجوز أن يكون منفعة ولا يتعين أن يكون مالا. فقبل موسى عليه السلام وتزوج المرأة على هذا المهر ورعى الغنم المدة التي حددت له، ثم إنه ذهب بأهله إلى مصر، راجعا إلى مصر. عند ذلك أكرمه الله عز وجل برسالته وأرسله إلى فرعون وقومه. فالحاصل أن هذه القصة دلت على أن القوة والأمانة لهما مكانة عند الناس، وأن الزوج ينبغي أن يكون أمينا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، برواية: من جاء إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا فكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فيجب على ولي المرأة أن يختار لها القوي الأمين كل وقت بحسبه، حسب الإمكان، حسب الاستطاعة. ولكن يحرص الولي على أن لا يزوج موليته إلا من تتوفر فيه الكفاءة، الكفاءة الدينية والكفاءة أيضا البدنية والكفاءة كفاءة الأمن والأمانة، كفاءة الأمانة أيضا، فإن هذا هو الزوج الذي يحرص على تزويجه. نعم، هذه الآيات آيات عظيمة. قول الله سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون، هذا إخبار من الله جل وعلا، وهو أصدق القائلين، لأن المؤمنين يفلحون، ينالون الفلاح وهو السعادة في الدنيا والآخرة. والمؤمنون من هم؟ ذكر الله جل وعلا في هذه الآيات جملة من صفاتهم، دل على أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، لأن الله ذكر هذه الآيات في بيان من هو المؤمن. فليس الإيمان هو مجرد القول باللسان كما تقوله الكرامية، وليس الإيمان هو مجرد الاعتقاد بالقلب كما تقوله الأشاعرة، وليس الإيمان هو مجرد الاعتقاد بالقلب مع النطق باللسان فقط كما تقوله المرجئة، وإنما الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الذين هم في صلاتهم خاشعون، خشوع هو الذل والانكسار بين يدي الله سبحانه وحضور القلب في الصلاة، والخشوع في الصلاة هو روحها وهو لبها، ولا يكتب للإنسان في صلاته إلا ما خشع فيه قلبه وحضر فيه قلبه. والذين هم عن الله وعن الباطل، الله والمراد به الباطل من قول أو فعل، معرضون أي معرضون عنه، لا يلتفتون إليه ولا يعبؤون به ولا يشتغلون به، وإنما يعرضون عنه تماما، كما قال تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. والذين هم للزكاة فاعلون، قيل المراد زكاة الأموال، وقيل المراد زكاة النفوس بالطاعة لله عز وجل، وهذا هو الراجح، لأن الآية مكية والزكاة إنما فرضت بالمدينة، فالمراد زكاة النفوس بطاعة الله سبحانه. قال جل وعلا: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والذين هم لفروجهم حافظون من الفاحشة من الزنا واللواط، وذلك بالستر وذلك بغض البصر، وذلك بالحجاب للمرأة، وذلك بعدم سفر المرأة بدون محرم، وذلك بعدم خلوة المرأة مع الرجل، خلوة الرجل بالمرأة. كل هذه وسائل لإضاعة الفروج. الذين هم لفروجهم حافظون من الزنا أو اللواط أو الاستمتاع المحرم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. أباح الله الاستمتاع بالزوجة التي تزوجها بالعقد الشرعي أو بملك اليمين التي ملكها، فإن الملك أقوى من عقد الزواج، لذلك يباح للسيد أن يطع مملوكته بموجب عقد الملك. وما عدا ذلك، عدا الزوجة وملك اليمين، فإنه حرام على الرجال أن يستمتعوا بغير زوجاتهم وما ملكت أيمانهم. ولهذا قال: فمن ابتغى وراء ذلك، أي غير ذلك، أي غير الزوجة وغير ملك اليمين، فأولئك هم العادون، أي المتجاوزون من الحلال إلى الحرام. ولذلك قال سبحانه: تلك حدود الله فلا تعتدوها، من يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. الأمانات جمع أمانة، وهي ما يؤتمن عليه الإنسان في دينه أو في تعامله. فكل إنسان فإنه متحمل للأمانة في دينه وما بينه وبين الله، لأن يؤدي عبادة ربه على الوجه المشروع، وكذلك الأمانة فيما بينه وبين الناس، الصدق في الحديث وحفظ الأسرار، وكذلك حفظ الأموال وعدم الاعتداء عليها، وكذلك الأمانة في البيع والشراء وعدم الغش وعدم الخديعة وعدم المكر وعدم التدليس، فإن هذا من الأمانة، لأن الناس يأتمنونه على أسرارهم وعلى أموالهم وعلى ودائعهم وعلى عوراتهم وعلى كثير من أمورهم، كما أنه مؤتمن من قبل الله على عبادته وطاعة ربه سبحانه وتعالى. فيجب عليه أن يحافظ على هذه الأمانات. ولهذا قال: الأمانات، دل على أنها متعددة وأنها ليست أمانة واحدة. وعهدهم، إذا عاهدوا في الله عز وجل، العهد الذي بينهم وبين الله، والعهد الذي بينهم وبين ولي الأمر، والعهد الذي بينهم وبين الناس، فإنهم يفون بالعهد ولا يغدرون. قال تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وجاء في الحديث في صفة المنافق أنه إذا عاهد غدر، أما المؤمن فإنه لا يمكن أن يغدر بعهده، بل يوفي بعهده. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. والذين هم على صلواتهم يحافظون. انظر كيف بدأ هذه الأعمال بالصلاة وختمها بالصلاة، مما يدل على أهمية الصلاة ومكانتها عند الله سبحانه وتعالى، ويدل على قدرها في الإسلام. ويحافظون عليها بمعنى أنهم يؤدونها في مواقيتها بشروطها وأركانها وواجباتها، يحافظون عليها تمام المحافظة، ولا يتساهلون بصلاتهم لا في طهارتها ولا في وقتها ولا في الخشوع فيها وحضور القلب، بل يؤدونها كما أمر الله سبحانه وتعالى. هذه هي المحافظة. ذكر الله جزاء من اتصف بهذه الصفات لأنه يكون وارثا للفردوس، والفردوس هو أعلى الجنة ووسط الجنة وسقفه عرش الرحمن. نسأل الله الكريم من فضله.